أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك ثلاثة نقاط نذكرها تتميما للبحث السابق. النقطة الأولى هو أن التقريب الأخير لتصحيح الرواية مبدئيا لا يثبت بها إلا صحة الرواية وصدور التوقيع، وليس مع تقريب ناظر إلى توثيق إسحاق ابن يعقوب. ابتداء ما يثبت بها هو صحة الرواية وصدور التوقيع، يثبت بها ثبوتا شرعيا دون وثاقة ماذا؟ الراوي. لكننا قلنا في مقام الجواب عن أسئلة بعض الأخوة أنه لا ثمرة عملية في توثيق إسحاق ابن يعقوب، لأنه لم ترد عنه إلا هذه الرواية. ليس هناك ثمرة عملية في إثبات وثاقة هذا الرجل، لأنه ليس محل الابتلاء في الحقيقة. لا يجوز ان ندرس هذه الرواية او رواية اخرى موجودة ايضا في كمال الدين واتمام نعمة ترتبط بهذا الشيء ايضا. هذا اولا. وثانيا اننا ذكرنا سابقا ان الملازمة بين صحة الرواية وصدور التوقيع من الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وبين وثاقة الراوي من المكاتبة ومن صدر في حقه التوقيع وكونه من الأجلاء، قلنا أن الملازمة بينهما ملازمة ثابتة، وإن ناقشنا التقريب الأول في استناده إلى عبارة الشيخ في الغيبة، لكن قلنا أن أصل المطلب يساعد عليه الاعتبار لاعتبار ظروف التقييد والظروف الصعبة التي مر بها عصر الغيبة، والبناء على التأتم وإخفاء الأمر بالنسبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا كله في الحقيقة يستدعي أن لا يصدر توقيع على شخص وعرف من دون أن يكون ذاك الشخص على الأقل ماذا؟ ثقة وموثوق ومورد ومعتمن، على الأقل أن يكون كذلك. وهذا يثبت ماذا؟ يثبت وثاقة هذا الرجل. مضافا إلى ذلك أن التوقيع بعد البناء على صحته وصدوره هو يتضمن يعني ما يشبه المدح لهذا ماذا؟ لهذا الرجل، كما قرأنا في الدرس السابق فيه دعاء له، وفيه أيضا ماذا؟ وفيه في ذيل الرواية سلام عليه من قبل الإمام عليه السلام، السلام عليك يا إسحاق ابن يعقوب. قد يستفاد من ذلك أن هذا ممدوح في الجملة. على كل حال الظاهر أنه بهذه الأمور يمكن، خصوص الأمر الأخير يعني الأمر الثاني الذي ذكرناه، يمكن إثبات ماذا؟ وفاقته باعتبار الملازمة بين صحة التوقيع وصدور التوقيع من الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وبين كون من صدر وورد إليه التوقيع من الثقات بل من الخلاص بل من الصفوة من أصحاب الأئمة عليهم السلام. هاي النقطة الأولى. الملاحظة الأولى. الأمر الثاني الذي قلنا نذكره هو أنه قد يستشكل على التقريب الثالث الذي ذكرناه في الدرس السابق، ويقال بأن هذا التقريب لا يثبت به اطمئنان الشيخ الكليني بصدور الرواية وصحة التوقيع، لا يثبت به ذلك، لأن التقريب الثالث يستند في إثبات ذلك لأنه الشيخ الكليني لو لم يكن متأكدا من صحة المخاطب وصدور التوقيع لما ذاع ونقل وروى هذه المكاتبة باعتبار أنها تتضمن أمورا إذا حققها ونقلها يكون أمرا مرجوحا شرعا حرفا مع عدم التأكد من شنو من صحتها. هذا كان التقرير واضح. قد يعترض على ذلك ويقال بأنه لا يمكن أن يكون الغرض من النقل والرواية والإشاعة والإذاعة، وهذا قد يكون هناك غرض يترتب على النقل ويكون النقل أمرا طبيعيا ليس مرجوحا بالرغم من عدم التأكد من الصحة، ويكون هذا الوراء هو عبارة عن إشاعة الطعن في أشخاص ثبت انحرافهم بقطع النظر عن هذه المكاتبة. إشاعة الطعن في أشخاص ثبت انحرافهم بقطع النظر عن هذه المكاتبة، أصلا ما له علاقة بالمكاتبة، هو ثبت عند الشيخ الكليني أن أبو الخطاب أن أبو الخطاب شخص ملعون، وهذا أي غير يمكن أن ينقل هذه المكاتبة التي تتضمن طعنا في هذا الخطاب. وهذا ليس نقله طعنا في شخص مع عدم التأكد من صحة صدوره، لكن مع شنو؟ مع فرض ثبوت انحرافه وكونه شخصا مطعونا فيه من قبل الأئمة بطريق آخر غير المكاتبة. نقل هذا الطعن مع عدم التأكد من صحته لا غير فيه، ليس أمرا مرجوحا وليس أمرا مرجوحا لا شرعا ولا عرفا. كما نحن الآن ننقل رواية فيها طعن في حتى بعض المنحرفين، وهذا صدرت من الإمام الصادق عليه السلام أقرأ في لعن فلان شخص أبي حنيفة أو في الشخص الآخر أو كذا، أقرأ مع عدم التأكد من شنو؟ من صحتها، حتى مع عدم التأكد من صحة سندها. هل في ذلك غير من ننقل ذلك؟ لماذا؟ يعني هذا لا يدخل في باب إشاعتي، خلصني الفحشاء لا يدخل في ذلك. لماذا؟ لأن هذا أمر واضح وبين وثبت انحراف هذا الشخص، وحينئذ فنقل الطعن فيه مع عدم التأكد من صحته ليس فيه غير، ليس فيه محذور. هذا ليكن ما نحن فيه من هذا القبيل. الشيخ الكليني مضامين المكاتبة هي ثابتة عنده بطريق آخر غير المكاتبة، وإنما غرضه من نقلها وإشاعتها هو تركيز هذه المضامين في أذهان الشيعة، وهذا حتى ينقلها بعضهم إلى بعض وتشيع وتظهر. وإلا أصل الطعن في أشخاص، أصل المدح في أشخاص، هذه الأمور والمضامين التي تضمنتها المكاتبة هذه أمور ثابتة عند الشيخ الكليني بقطع النظر عن المكاتبة. فإذا نقله لها مع عدم التأكد من صحتها ليس فيه معذور. وهذا فإذا لا يمكن أن نستظهر ونستكشف من نقله وروايته لهذه المكاتبة أن اطمأن بشنو؟ بصحتها، واطمأن بصدورها، اطمأن بصحة التوقيع وصدور المكاتبة. هذان لا يمكن إثباتهما مع إبراز هذا الاحتمال. واضح هذا الاعتراض. الجواب عن هذا الاعتراض او ما يمكن ان يدفع به هذا الاعتراض هو انه هناك فرق بين ما نحن فيه وبين ما نظرنا به من 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 من, من افرض ان الشيخ الكليني ينقل رواية عن الامام الصادق عليه السلام في الطعن على ابي حنيفة مثلا، وهذا أقول هناك فرق بين المقامين. الفرق يكمن في الحقيقة في هذا الشيء، قد تصل إلى 10 أو أكثر أو أقل. إذن هناك فاصل زماني كبير جدا وقع بينهما. هذا الفاصل الزماني الواقع بينهما يصور لنا أن نفترض أن انحراف هذا الرجل المطعون فيه بتلك الرواية واضح، وكون مورد للطعن قد ثبت عند الشيخ الكليني بقطع النظر عن هذه الرواية، ما في محذور هذا. هذا كما هو الاعتبار أيضا يساعد على هذا، كون فلان منحرف هذا لا يتوقف على هذه الرواية، هذا ثابت بقطع النظر عنها. فعندما ينقلها لا مانع من أن ينقلها حتى مع عدم التأكد من شنو من صحتها، لا يترتب على نقلها حينئذ أثر لا يدخل في باب الإشاعة، لأن الأمر أمر واضح وشايع وثابت من غير جهة تلك الرواية، فلا يدخل ولا يكون فيه أي محذور لا شرعا ولا عرفا. واضح لي أقول؟ بينما في محل الكلام الأمر ليس كذلك. في محل الكلام الأحداث كلها جديدة بعد إفازة، كل الأحداث كل مضامين الروايات أو معظم مضامين الروايات هي أحداث جديدة، أحداث عاصرها الشيخ الكليني. الشيخ الكليني ينقل هذه المكاتبة مباشرة عن صاحب شنو؟ عن صاحب التوقيع. واضح؟ ولعل صاحب التوقيع كما يعني إذا أريد يعني نستظهر من مما وصل إلينا، لعل صاحب التوقيع لم ينقل هذا الشيء إلا إلى الشيخ الكليني، لأنه لم ينقل عنه أحد آخر غير الشيخ الكليني. إذن هذه قضية جديدة ليست شائعة. جعفر وإخوة جعفر هؤلاء كذا، وهم من قبيل إخوة ماذا؟ يوسف. ها مو تشوفوا هاي تقول بني عم الإمام وأقرباء الإمام، سبيلهم سبيل ماذا؟ سبيل ابن نوح. وهذا فيها تقييم بهذا الشكل لأشخاص وجماعات من الناس. من الصعب جدا أن نفترض أن الشيخ الكليني ثبت عنده انحراف هؤلاء، وأن هؤلاء بمنزلة ابن نوح، وهؤلاء بمنزلة إخوة يوسف، وفلان هكذا وفلان هكذا. من الصعب جدا أن نفترض أن هذا ثبت عند الشيخ الكليني بقطع النظر عن هذه الرواية، لا أقل بعض ما ذكر فيها من المضامين ليس هكذا. نفترض أن لعن أبو الخطاب ثبت لعله عند الشيخ الكليني بقطع النظر عنها، لكن بعضها أحداث ساخنة، أحداث جديدة، أحداث حدثت بعد الغيبة، بعد جديدة في أذهان الشيعة. إذن يكون الغرض من نقلها في الحقيقة إثبات هذه المضامين بهذه الرواية، فهذا مو تركيزها في أذهان الشيعة بقطع النظر عن هذه الرواية من خلال إشاعتها ونقلها، وإنما يكون الغرض هو إثبات هذه المضامين بهذا النقل وبهذه الرواية وبهذه المكاتبة. هنا نقول بأن نقل هذا من دون التأكد من صحته والاطمئنان بصدور التوقيع عن الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف أمر لا يناسب الشيخ الكليني أن ينقله بهذا الشكل، مع تضمنها أمور أخرى أيضا قد يمكن تطبيق هذا نفس ماذا عليها باعتبارها مكاتبة، ومكاتبة لم تصدر عن الإمام الصادق عليه السلام، وإنما صدرت عن الإمام الغائب، الإمام الذي سيطول فترة غيبته وسيحصل اضطراب عند الشيعة، فينبغي الأمور أن تنقل كما هي، واضح كما هي وبدقة متناهية، وهذا ما فعله الشيخ الكليني قدس الله نفسه. إذن هذا الاعتراض حقيقة يمكن دفعه بالبيان الذي قلناه. هذه النقطة شنو؟ الثانية. النقطة الثالثة عدم نقل الشيخ الكليني في الكافي، ذكرناها بعد السابق. النقطة الثالثة في الحقيقة هي مسألة دلالة الرواية، نجي إلى دلالة الرواية. بعد أن فرغنا من سند الرواية الآن ندخل في دلالة الرواية. هل في الرواية ما يمكن أن يستفاد منه، ما يمكن أن يستفاد منه سقوط الخمس في أرباح المكاسب والفوائد أو ليس في الرواية ما يستفاد منه ذلك؟ طبعا الرواية، فقرة الاستدلال بالرواية واضحة، فقرة الاستدلال بالرواية هي قوله عليه السلام: وأما الخمس، وأما الخمس فقد أباحناه، فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. هذا فقرة الاستدلال الذي نقول في مقام الدلالة أن هذه الرواية لا يمكن أن نستدل بها على سقوط الخمس في أرباح المكاسب، وإلا هذه الرواية لو دلت بعد ما يتطرق لها الاحتمال الموجود في الروايات الصادرة عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه والإمام الصادق، وهو أنه تحليل شنو مؤقت، سيجي أنه في تلك الروايات تحليل مؤقت صدر من هذا الإمام عليه السلام فيتقيد ويتحدد بالوقت الذي هو فيه. هذه لا، هذه تحليل مطلق، تحليل ثابت إلى وقت ظهوره عز والله تعالى فرجه الشريف، فهي تحليل دائم وثابت إلى وقت ظهوره عليه السلام، فهي نعمة الرواية على إسقاط الخمس لو دلت على ماذا؟ على أنها ناظرة إلى أرباح المكاسب. واضح؟ إلا أن دلالتها على ذلك ليست تامة لجهتين، الجهتين مذكورتين في كلمات الفقهاء. الجهة الأولى هي أن هذا الكلام الإمام عليه السلام في فقرة الاستدلال ورد كجواب على سؤال سأله إسحاق بن يعقوب وبعث به إلى الإمام عليه السلام، ونحن بطلع لنا على ذلك شنو السؤال، لا نعرف أن إسحاق بن يعقوب سأل عن ماذا، عن أي خمس سأل؟ واضح؟ عن أي خمس سأل؟ ما ندري، لعله سأل عن خمس غنائم كما هو محل ابتلاءهم ذاك اليوم، هو خمس غنائم، ما سأل عن مطلق الخمس أو عن خمس أرباح المكاسب وخمس الفوائد. هذا شيء محتمل. خب مع ضياع هذه القرينة التي تلقي الضوء وتسلط الضوء لمن على الجواب، حينئذ الجواب يكون شنو؟ مجملا. الجواب يكون حينئذ مجملا. وأما الخمس فقد، يا خمس، الخمس اللي سأل عنه إسحاق بن يعقوب، هذا الخمس الذي سأل عنه إسحاق بن يعقوب أبيح لشيعتنا، لكن هذا الخمس هل هو مطلق الخمس؟ هل هو خمس أرباح المكاسب؟ أو هو خمس خاص وهو خمس غنائم شنو الحرب؟ كل هذا محتمل، وهذا يمنع من الاستدلال بالرواية ويجعل الاستدلال بها على إباحة خمس أرباح المكاسب أشبه برجم الغير في الحقيقة منه إلى الاستنباط الصحيح المبني على القواعد والأصول. هذا أولا. ثانيا بين الرواية قرينة على هذا لتطيب ولادتهم ولا تخبث، وهذا الدليل هو نفس الموجود في الروايات السابقة التي قلنا بأن هذا التعليل يجعل الرواية ظاهرة في أنها ناظرة إلى الخمس المتعلق بالأموال التي لها ارتباط بماذا؟ بطيب الولادة، إما بمعناه الخاص اللي هو الزنا وأمثاله، وإما بمعناه شنو؟ العام اللي يشمل المآكل والمشارب. على كلا التقديرين لا يوجد تحليل مطلق علما لخمس أرباح المكاسب. هاتان ملاحظتان على الاستدلال بهذه الرواية، وعلى هذا الأساس فهذه الرواية أيضا ينبغي إخراجها من الحساب، ولا ينبغي أن يستدل بها على سقوط الخمس في أرباح المكاسب. إلى هنا نختم الباحث عن الروايات، وتبين من خلال هذا الباحث أن هناك لعله 19 رواية، 17 رواية، 17 رواية ذكرناها، هناك بعضهم يوصل عليه إلى 20، لكن واضح أن الروايات الثلاثة الأخرى واضح أنها بعيدة وأجنبية عن محل الكلام، بحيث أن توهم شمولها لمحل الكلام يعني خلاف الظاهر جدا. 17 رواية قرأناها واستعرضناها، وتبين من خلال استعراضها أن الدلالة على تحليل 5 أرباح المكاسب والفوائد غير تامة إلا في روايتين من هذه الروايات المتكثرة العديدة، والروايتان هما رواية حكيم مؤذن بني عبس ورواية العياشي. رواية حكيم اللي هي الحديث الثامن، ورواية العياشي اللي هي الحديث 22 في نفس الباب، يعني أبواب الأنفال، الباب الرابع من أبواب الأنفال. الحديث 8 هذا كان قلت له: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول، قال: هي والله الإفادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا، بناء طبعا على أنها ليزكوا من فسرها بماذا؟ بطيب الولادة، ولا فسرناها بطيب الولادة حتى هي الرواية أيضا لا تكون فيها بالآباء، ليزكوا أن يطيبوا حتى ما يأكل الحرام. واضح؟ هذه واضح أنها ناظرة إلى ماذا؟ إلى الفوائد وأرباح المكاسب، ما بها مجال نحملها على غنائم الحرب مثلا، نحملها على شيء آخر ما وصل إلى الشيعي مما تعلق الخمس به سابقا مثلا، لا، هذه واضحة في أنها ناظرة إلى الفوائد وأرباح المكاسب. هذه رواية، والرواية الأخرى هي رواية العياشي اللي هي آخر حديث في الباب نفسه 22، اللي هي أيضا واضحة، قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة إذا قال قام صاحب الخمس فقال: يا ربي خمسي، وإن شيعتنا من ذلك في حل. تحليل مو فقط هاي، يعني إذا واحد يتمسك بإطلاقها مو فقط أرباح المكاسب، وإنما مطلق الخمس هو شيعتنا منه شنو في حل. لكن كلتا الروايتان ضعيفتا السند جدا جدا، بحيث يعني ماكو مجال لتصحيح سندهما. واضح كما تقدم سابقا، حينئذ لا يمكن للفقيه ان يعتمد على هاتين الروايتين في اثبات مطلب مهم جدا كهذا المطلب الذي نحن فيه. هذا كله يعني هذا البحث كله كان غرضنا هو في الحقيقة، غرضنا هذا هدفنا هو فعلا هو هذا، هو اثبات ان الأدلة السابقة التي استدللنا بها على وجوب الخمسي في أرباح المكاسب أو في الفوائد على الخلاف اللي تقدم، وسنجي هم شوي نكرر البحث عليها في موضوع الخمس، أن هذه الروايات لا يوجد ما شنو ما يعارضها، ما لا يوجد ما يدل على إسقاط شنو هذا مقصودنا من المعارضة، لا يوجد ما يدل على إسقاط هذا الخمس الذي ثبت بتلك الأدلة الكثيرة جدا، لأن أخبار التحليل وإن دلت على التحليل بلا إشكال وهي أخبار صحيحة ومعتبرة سندا، لكن مصر ومركز التحليل ليس هو شنو أرباح المكاسب وأرباح والفوائد، وإنما مصر التحليل يختلف من رواية إلى أخرى، بعضها يحلل خصوص المناكح، بعضه يحلل خصوص شنو المآكل بإضافة المآكل والمشارب مثلا، بعضه يحلل ماذا يحلل غنائم الحارب، بعضه يحلل الخمس الذي تعلق عند الغير وانتقل علما إلى الشيعة. الشيعة ليس مسؤول عن دفع الخمس الذي ثبت على الغير، واضح. بعضها ناظر إلى أشياء أخرى لعله مرت من خلال استعراض تلك الروايات. بعضها ناظر إلى حالة الأعواز، من أعوزه شيئا من خمسي. إذا عممناه ما قلنا تحليل خاص بالإمام عليه السلام، نقدر نعممه، وهذا حتى في زماننا هذا نعممها لحالة شنو؟ الأعواز. لكن دليل يثبت لنا أن مطلق الخمس في أرباح المكاسب وفي الفوائد الساقط ولا يطالب به الشيعة لم يتم ذلك أصلا. إذن هناك بحثان، بحث في أنه لا يوجد ما يدل على إسقاط الخمس في محل كلامنا الذي قامت الأدلة الشريفة المتقدمة على ثبوته فيها، لم يدل دليل على إسقاط الخمس فيه، وهو أرباح المكاسب والفوائد. هذا مطلب ثبتناه لاستعراض روايات التحليل. هناك مطلب آخر لابد من بحثه، وهو مفاد التحليل. نحن نستقر على ماذا؟ أن مفاد أخبار التحليل ما هو؟ هل مفاد أخبار التحليل هو تحليل الخمس الثابت على الغير إذا انتقل إلى الشيعي كما هو رأي بعضهم؟ هل مفاد أخبار التحليل تحليل الجواري والصبايا يعني المناكح فقط ناظر إلى، أو لا نعممها للمآكل والمشارب كما يذهب آخرون إليه، أو أنه هي هو تحليل خاص في ظرف خاص ويرفع اليد ماذا عن ذلك التحليل كما هو رأي جماعة؟ هذا كله مو مورد نظرنا الآن، مو مورد نظرنا الآن، وإنما هذا سيأتي بحثه في مسألة مستقلة كما قلنا. هناك يبحث عن مفاد أخبار التحليل، وأنه على ماذا نستقر في أخبار التحليل، وهل سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى. نحن بحثنا أخبار التحليل من النقطة التي تهمنا فعلا، وهي أنها ليس فيها دلالة على ماذا؟ على تحليل مطلق الخمس في أرباح المكاسب أو في الفوائد. أول ما دخلنا في البحث قلنا نتكلم في أربعة أمور تبعا لهم رضوان الله عليهم. الأمر الأول في ستر، شنو في كان في ماذا؟ في أصل الوجوب، أحسنتم. الثاني في موضوع الوجوب. الثالث في أخبار التحليل ودلالتها على إسقاط هذا الخمس. الرابع في استثناء المؤنة. مو قلنا فرغنا الآن من ثلاثة، بقى علينا شنو؟ الرابع. لكن قبل أن ندخل في الرابع، الظاهر أنه نحتاج إلى مراجعة للبحث الثاني، وهو شنو؟ موضوع الخمس. موضوع الخمس، لأن هذا بحث مهم في الحقيقة. هناك كثير من علمائنا المحققين اختاروا أن موضوع الخمس هو أرباح المكاسب، فقط أرباح المكاسب هي التي يجي فيها الخمس. فهذا يعني ما يحصل عليه الإنسان نتيجة شنو؟ تكسب، أحسنتم، نجد تكسب، هدايا، الجائزة، المواريث، شنو هاي كلها لا تدخل ولا يجب فيها شنو؟ الخمس. الأرباح التي يحصل عليها الإنسان نتيجة التكسب ما يصدق عليه التكسب، بحيث يبذل الجهد في سبيل الحصول على ذاك الربح، هذا هو الذي يجب فيه شنو؟ يجب فيه الخمس. نحن سابقا نقلنا عبائر فقهائنا القدماء، وقد يستظهر من هذه العبائر اختصاص الخمس في خصوص أرباح شنو؟ المكاسب، وناقشنا في ذلك. الآن نريد أن نعيد النظر ونراجع هذا الأمر الثاني مراجعة سريعة حتى نصل إلى نتيجة واضحة مستفادة من الأدلة في هذا الباب، وهذا ما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذه الرواية في ذيلها مطلب يرتبط بحالة انتظار إيماننا، أجل الله تعالى فرجه الشريف، لا بأس أن نقرأ. هذه الرواية المكاتبة مقصودة، نفس المكاتبة. قال عليه السلام في المكاتبة: وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إنه لم يكن أحد من آبائي إلا وقعت في عنقه بيع لطاغية زمانه. كان يستهدفوهم، أول ما يستلم المنصب يستهدف الأئمة حتى يبايعونه: وإني أخرج حين أخرج، ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي. وأما وجه الانتفاع في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب. وإني لأمان لأهل العرب، كما أن النجوم أمان لأهل السماء. فاغلقوا أبواب السؤال عما لا يعنيكم، ولا تتكفلوا ما قد كفيتم، وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، فإن ذلك أو في ذلك فرجكم. في ذلك يعني في الدعاء لتعجيل الفرج. والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من اتبع الهدى. بمضمون هذا هناك رواية صحيحة السند في الكافي، أيضا لا بأس بقراءتها تيمنان وتبركان حتى نكثر من الدعاء لتعجيل فرجه الشريف. هذه الرواية يروي الشيخ الكنيني بطريقين، أحد الطريقين صحيح، وهو عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن المغيرة. هذا سند تام. قال يعني عبد الله بن المغيرة من المغيرة قال: قال محمد بن عبد الله للرضا. ما تمكنت أنا أعرف من محمد بن عبد الله، لكنه لا يؤثر، لأن عبد الله بن المغيرة يشهد بأنه سمع هذا يتكلم مع الإمام الرضا عليه السلام، فلا يضر جهالة هذا الشخص أو تردده، لكن يظهر أنه من ذرية الأئمة عليهم السلام. قال محمد بن عبد الله للرضا صلوات الله عليه: وأنا أسمع. حدثني أبي عن أهل بيته عن آبائه أنه قال أقيل لبعضهم: إن في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين، وعدوا يقال له الديلم، فهل من جهاد أو هل من رباط في ذات الزمان؟ فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه. واضح ما يريد يقول له لا مباشرة، زمان تقي زمان خوف: عليكم بهذا البيت فحجوه. فأعاد عليه الحديث فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه، أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طوله، يعني ما عنده ما يأتيه الله سبحانه وتعالى، ينتظر أمرنا بهذا القيد، ينتظر أمرنا، فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدرا، إن أدركه، وإن مات منتظرا لأمرنا كان كمن كان مع قائمنا صلوات الله وسلامه عليه. هكذا في فسطاطه يقول: وجمع بين السبابتين. ولا أقول هكذا وجمع بين السبابة والوسطى، فإن هذه أطول من هذه. معه في فسطاطه كهاتين، بحيث لا كالسبابة، ماذا لوجود فارق قليل بينهما، وهذه درجة ومنزلة عظيمة يحصل عليها الإنسان إذا كان منتظرا لأمرهم صلوات الله وسلامه عليهم. يقول: فقال أبو الحسن: صدق. هذا محل الشاعر، أبو الحسن يعني الإمام الرضا الذي حدثه هذا بهذا الحديث، قال: صدق الذي قال هذا الكلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المنتظرين بفرجهم وأمرهم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.